وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به والتصديق بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عبدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أحل الله عليهم في كتابه المبين لقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في ذم التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقوله في ابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع قماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله.
طيب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد تقدم لنا بالأمس مقدمة المصنف رحمه الله بحمده الله عز وجل وبيان أنه يجب أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وهي آخر كلمة ذكرناها. فالله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وعلى العظيم وعلى لسان رسوله الكريم. وذكرنا قواعد في أسماء الله وقواعد في الصفات. ثم قال رحمه الله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وترقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. إذن هو الآن ذكر قاعدة عليه رحمة الله في مسألة ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام في صفات الرحمن، واضح. ولذلك ذكر وجوب الإيمان والتلقي والتسليم قبول والتسليم وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. طيب يؤخذ مما ذكره رحمه الله هنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أن أسماء الله توقيفية، أن أسماء الله توقيفية. من وين أخذناها؟ من قوله كل ما جاء، يعني ما لها ما في القرآن والسنة ما لها علاقة فيه لأنها توقيفية. طيب أن أسماء الله توقيفية فما جاء عن الشرع فلا يزاد فيه ولا ينقص، لأن العقل قدمنا بالأمس لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله عز وجل، إيش ما يستحقه الله من الأسماء، فوجب لذلك الوقوف عند الشرع، لأن تسمية الله عز وجل بما يسميه على أسماءه غيره علم ومن سوء الأدب مع الله. لاحظ إنكار شيء من أسماء الله التي أثبتها لنفسها وأثبت لها النبي عليه الصلاة والسلام أو إثبات اسم لم يثبته لنفسه ولم يثبته النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من القول على الله بغير علم ومن سوء الأدب. واضح؟ طيب هذه القاعدة الأولى، أنه يؤخذ من كلام الحافظ رحمه الله أبو عبد الله بن قدامة أن الأسماء توقيفية لا يتجاوز القرآن والسنة. المسألة الثانية أنه لا فرق فيما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وبين ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. من وين أخذنا هذا؟ قرآن أو صح، واضح أو صح. طيب كل ما صح في القرآن ما جاء في القرآن أو صح في السنة، لماذا قال جاء في القرآن بينما السنة قال صح؟ لماذا؟ ينقرط إثبات اسم من أسماء الله أن يكون الحديث صحيحا وتلقته الأمة بالقبول في أسماء الله عز وجل، لأننا نحن لا نعقد عقيدتنا إلا عن السلف وعما ذكروه ثم تبرته في كتبه. وهذا يعني يخالف فيه أهل الضلال من المعتزلة ومن نحى نحوهم الذين يقولون لا نأخذ في باب أبواب العقائد إلا ما صح من المتواتر، وأما الأحاديث الآحاد فلا نقبلها في مسائل العقائد. واضح؟ هذا تفريق مبتدع ليس من قول أهل السنة والجماعة. إذن فلا بد من التسليم والقبول لجميع النصوص التي جاءت في القرآن أو ثبتت في السنة كذا ولا لا، كما تلقاها علماء السنة بالقبول. ولذلك سيأتي قول الشافعي رحمه الله: آمنت بمراد الله، آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فأهل السنة عندهم القاعدة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، وأيضا لا ينفون إلا ما نفاه الله ورسوله، لا يتجاوزون القرآن والسنة. واضح؟ لا يتجاوزون الوحيين. إذن كلام الناظم عليه رحمة الله، كلام المؤلف رحمه الله، نأخذ منه تلك المسألتين، نأخذ منه تلك المسألتين الأولى توقيفية، المسألة الثانية أن القرآن والسنة مصدر لنا لا نفرق بين كلام الله وكلام رسوله. واضح لنا؟ طيب. لكن هنا أيضا قال المؤلف رحمه الله، قال وجب تلقي والتسليم والقبول، ذكرنا قال وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. إذن عندنا شيء يخالف القبول والتسليم. لاحظ أن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم. لاحظ إيمان وتسليم. كذلك المؤلف رحمه الله قال تلقي بالتسليم والقبول مع الإيمان. طيب ما الذي ينقض التسليم والقبول؟ ذكر أربعة أشياء كلها تنافي القبول وتنافي التسليم. الأول الرد، الثاني التأويل، الثالث التشبيه، الرابع التمثيل. طيب ما معنى هذه الأشياء حتى لا يقع المسلم فيها؟ أما الرد فمعناه إيش؟ التكذيب الصريح، وهذا في الغالب لا يقع من المسلم. من واحد يأتي الكتاب يقول أنا لا أقبل هذا، أو تأتي السنة يقول لا أقبله، لكنهم يلجؤون ليش؟ للتأويل. لكن يوجد أو ذكر في كتب العقائد من رد، وأذكر لكم قصة هنا. أولا نقول الرد أو التكذيب معناه الإنكار، مثل أن يقول ليس لله يد، لا حقيقة ولا مجاز، هذا يعتبر تكذيب صريح للقرآن. واضح ولا لا؟ طيب فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه رد وتكذيب للقرآن صريح. مثل ذكروا في كتب بعض كتب العقائد والله أعلم بصحة ذلك، أن عمرو بن عبيد المعتزل والمشهور الذي ذكروا عنه العبادة الشديدة حتى أنه في أول أمره كان يقول عنه أحد خلفاء بني العباس: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو ابن عبيد، يدخل على السلاطين لا يريد دنيا. ويقول عن الحسن البصري، يقول عن عمرو بن عبيد: هذا سيد شباب القراء، ايش ما لم يحدث. لاحظ لعل الحسن لمح منه، قال هذا سيد شباب القراء ما لم يحدث. قالوا نص النص: فأحدث والله أشد الحدث. طبعا هذا إمام المعتزلة، لكن انظر ما نقل عنه من النص الخبيث. لما روي له حديث القول بخلق، بحديث ابن مسعود لأن الله يسمع خلق أحدكم 40 حتى يأتيه الملك يقول ما أي ربي أجله كذا وكذا، ما له الحديث في مسلم أو صحيح مسلم. يقول عبيد عمرو بن عبيد: لو قال لي ابن مسعود هذا الكلام ايش لما قبلته، ولو قال ولو سمعته من رسول الله لرددته عليه الصلاة والسلام، ولو سمعته عن الله يقوله الله عز وجل لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. هذا تكذيب ولا تكذيب؟ الحافظ الشيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله لما ذكر هذا في معارج القبول قال وهذا من أقبح الكفر، لعنة الله لعنه الله إن كان قال هذا، وإذا كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحق. غريب يعني أن يبلغ إنسان على ضلاله أن يقول هذا الكلام، والله أعلم بصحته، لكن هناك من يرد رد صريح لهذا الكلام. النوع الثاني التأويل، وهذا من يجعل كثير من الناس من المبتدعة ما يؤدي للنص، يقول لك الله عز وجل ما له يد ولا أقبل القرآن والسنة، لا يقول لك لا أنا أثبت النص لكن أقول يده بمعنى قدرته، بمعنى قدرته أو بمعنى نعمته، فهو بالحقيقة عطل النص عن معناه وعن الصفة لكنه ما رد النص صريحا. هذا اللي يسمونه التأويل، وليس هو على التأويل المؤشر، وهذا شيء في شأن تفصيله. لكن ما هو التأويل المذموم؟ عندنا تأويل مهم مذموم، مثل قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يعني هذا ليس المقصود به تأويل هنا، وإنما هل ينظرون إلا تأويله يعني وقوع حقيقته. وكذلك أنبئكم بتأويله فأرسلون، المقصود به أي تأويل الرؤية. ومنه قول مثل ابن جرير الطبري قول في تأويل، فهذا ليس المقصود به، ليس المقصود ما يؤول إليه الأمر ليس بمذموم، وليس المقصود أيضا بالمذموم هو تفسير الشيء، إنما التأويل المذموم هنا هو ما جرى عليه بعض المبتدعة في أسماء في صفات الله، وهو أنهم يؤولون صفات الله عز وجل عن ظاهرها الذي أراده الله بها أو أراده الرسول عليه الصلاة والسلام وفهمه السلف عن هذا الظاهر إلى معناهم يضعونه في عقوله، مثل ما ذكرت لك، واضح ولا لا؟ صرفها عن ظاهرها بخلاف ما أراد الله وأراده النبي عليه الصلاة والسلام وما فهمه فسره السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهذا متى يكون كفرا؟ قد يكون كفرا هذا التأويل، وقد يكون فسقا وبدعة. متى يكون كفرا التأويل؟ يكون كفرا إذا كان عن رد، عن رد تكذيب، وليس لهذا التأويل وجه من اللغة، ما حد يقبل لغة، واضح؟ فإذا كان هذا التأويل عن هوى، عن تعصب، وليس له وجه في اللغة، لا شك أن هذا حقيقته التكذيب هو كفره. مثل الذي يقول وكلم الله هو بالضم على الفاعل، وكلم الله موسى، فبعضهم من المبتدع قرأ وكلم الله ها، يعني أن الله هو المكلم حتى ينزل. طيب كما قال الإمام أحمد، إذا ماذا تفعل بقوله وكلمه ربه؟ واضح؟ فقال إنني أنا الله، هل يمكن أن يعقل الإنسان أن مخلوق يخاطب يقول أنا الله؟ الشاهد هنا أن التأويل يختلف عن التكذيب الصريح، أنه يصرف النص عن ظاهره إلى معنى غير مراد شرعا وغير مراد لله الرسول ويؤوله بتأويل والتأويلات. وقد يكون كفرا إذا كان هذا التأويل عن تكذيب يعرف أن هذا الرجل مكذب وليس له وجه في اللغة، وقد يكون فسقا وضلالا وبدعة، كما هو على مذهب مثل الأشاعرة، فلا شك أنه عن تأويل فاسد لم يكن. طيب النوع الثاني ذكره المؤلف رحمه الله من أنواع المناقضة للتسليم والقبول، قال التشبيه. التشبيه هو إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، هكذا عرفه شيخنا رحمه الله تعالى في شرح النمر. قال التشبيه هو إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، يعني أن تقول والله الله عز وجل يشبهه فلان، واضح ولا لا؟ يشبهه في علمه مثلا، أو يشبهه في كذا، شبيه لله. طيب فمن يقول يد الله كذا، وهذا كفر لأنه من الشرك بالله ويسقي بالنقص. طيب التنفيذ الرابع هو أن يجعل لله مثيلا نفس الكلام فيما يختص به من حقوق أو صفات. طيب قد يقول قائل ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ يقول إن التمثيل هو المساواة من كل وجه، بخلاف التشبيه فهو الله يقول ليس كمثله شيء. والحقيقة أن الذين غبوا النصوص أو الذين تأولوها أو الذين شبهوا أو الذين مثلوا كلهم لم يقبلوا ولم يسلموا ما جاء به القرآن والسنة. هذا ما أراده المصنف، قال عليك التسليم والقبول فلا ترد ولا تؤول ولا تشبه ولا تمثل، لأن من فعل هذه الأشياء كلها فإنه لم ردوا لم يسلم ولم يقبل، لأنك لو سلمت قبلت لا تتلص على ظاهره على مراد الله. طيب وبكل طيب. ثم قال عليه رحمة الله وما أشكل من ذلك، الضمير يعود إلى النصوص، نصوص الصفات في القرآن والسنة، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. الحقيقة أن بعض المشائخ الأفاضل ذكروا أنه ينتقد على هذا الكتاب، كتاب الجمعة للحافظ عبد الغني، ثلاثة مواطن من هذا الموطن، فإنه قالوا أن هذا موطن إشكال، يعني العبارة الفاضة. ولكن كما تعلمون أن هذا المؤلف من أئمة السنة، وكتابه هذا دل على من أئمة السنة، وكذلك له كتاب آخر في تأويل الصفات، وله كتاب في العلو، وهو أحد الأئمة الكبار. ولذلك سنتعرض الآن إلى وجه الإشكال في هذا النص ونبين ما مراد المصنف، لأن مراد المصنف ينبغي أن يحمل كلامه هنا على ما ذكر في كتب أخرى وليس على مذهب المفوضة. هو يقول رحمه الله وما أشكل من ذلك، يعني أشكل من النصوص. ومن المعلوم أن أهل السنة يقولون ليس عندنا من نصوص الصفات شيء مشكل، بمعنى واضح كل نصوص أسماء الصفات معناها عندنا محكم، وإنما الكيفية هي المشتبهة علينا فلا نعلمها. إذا انتبه، رأى هذه القاعدة في رأسك، أهل السنة في المعاني غير مفوضة، يقولون أن المعاني محكمة نعرف معناها على ما يليق بجلال الله ليس كمثله شيء، أما الكيفية فإنها عندنا بالنسبة لنا نعم مشتبهة لا نعلمها، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. والإمام مالك يقول والكيف غير معلوم، الشيخ يقول الكيف مجهول. طيب إذن عبارة الشيخ هنا جاءت في مساق الأسماء والصفات، ويحمل كلام المصنف على وجهين، وأنتم الآن احكموا بمعرفتكم بإلامة هذا الرجل وهذا، هل يحمل كلامه على المعنى الأول فنقول إن هذه العبارة هي تدل على أن مذهب المفوضة، أو نحملها على المعنى الثاني ونقول أن هذا الكلام هو الذي يليق بهذا الإمام. المعنى الأول يقولون أن نصوص الصفات على هذا الكلام، أن ما أشكل عليك من نصوص الصفات أثبت باللفظ، أقول نعم الله استوى على العرش وأترك التعرض لمعناه. لاحظ أنه قال ما أتعرض لمعنى، وبخلاف العقيدة الصحيحة المعنى عندنا معروف، العلم استوى معناه العلم والاستقرار والارتفاع، نحن نثبته على هذا المعنى، لكن كيفيته ليس كمثل شيء، لا يمكن أن تعرض لهذا، لا تدرك العقول. كما قال الإمام كلا سيقول ذاتي في كلام الإمام أحمد رحمه الله لا يصفه ولا يصفه ولا يدرك كنها كنه صفاته. طيب فنقول هذا الكلام في الظاهر من هذا العالم يحتمل أن نصوص الصفات عنده تنقسم إلى قسمين، قسم نتلقاها بالقبول والتسليم وهي الذي يظهر لنا لفظه ومعناه فنقبلها ونسلم لها بغير تشبيه ولا رد ولا تأويل ولا تكليف، وقسم آخر لا يظهر لنا معناه لإشكاله فيجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعناه، بل نفوض أمره إلى قائله وعهدته على ناقله، ونترك عهدته على ناقله. وهذا الحقيقة على هذا المعنى هو هذا المذهب المفوضة، على هذا المعنى هذا مذهب المفوضة الذي قال عنه الشيخ عن شيخ الإسلام هم شر من شر من الجهلية، واضح ولا لا؟ بل شر من الواقع. لماذا؟ لأن يقول نحن نفوض المعنى ونفوض الكيف، وأهل السنة يقول نحن نؤمن بالمعنى على حقيقته وظاهره اللائق بذات الله، ونفوض ايش؟ ها نفوض ايش؟ الكيفية. مثل لما سئل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فعلته الرحماء العرق، يعني السؤال هذا عظيم، كيف تسأل هذه الأسئلة عن الرب عز وجل؟ فما قدر الله حق قدره، ثم أسكت فترة ثم تكلم وقال الاستواء معلوم، أحد ما يعرف الاستواء هو العلو، وروح على واستقر على العرش، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فأول به فأخرج. وهذا نقل بنحوه عن شيخه الشيخ الإمام مالك ربيعة نفس الكلام، ويختلف العبارة. فما يجيني يقول الله أهل السنة يفوضون المعاني، هذا مذهب المفوضة ليس مذهب السنة، واضح ولا لا؟ فعبارة الشيخ هنا، وهذه انتقدها بعض مشايخنا، واضح؟ بأن هذه أحد الثلاث مواطن أشكلت في اللمعة، أن صاحب اللمعة الحافظ عبد الغني الإمام يقول إن عندنا نصوص محكمة المعاني نؤمن بها بمعانيها ولا ونقبلها على ظاهرها، وعندنا نصوص مشكلة المعاني فإيش نؤمن بظاهرها ونفوض هذه المعاني إلى الله ونجعل نرد علمها إلى القائل والعهد على الناقل. طيب هذا معنى، وهذا المعنى لو أريد مع أنه لا يراد من هذا المؤلف لا نقبله، لأن السنة ليس عندهم في نصوص الكتاب والسنة والأسماء والصفات لفظ مشكل المعنى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام لسانه عربي مبين، وخاطب الناس بما يعقلون، لكنه لما أثبت الصفات نفى عنهم بين اللهم أنه إياكم أن تعتقدوا مشابهة أو ماثلة الخالق المخلوق، فقال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء غني. طيب المعنى الثاني الذي يحمل عليه كلام المصنف أنه وهو مراد صحيح أنه اشتبه على شخص ما، هذا لا يعتبر كعقيدة لجميع المسلمين أنه في نصوص مشكلة المعاني، لا، يعني يقصد الشيخ هنا رحمه الله أنت أيها المسلم، أنت أيها المسلم مهما كنت في زمن أو مكان وجاءت نص من النصوص الصفات وأشكل عليك فهمه، قالت إياك أن تبادر إلى تأويله كما يفعل المؤولة، توقف، واضح ولا لا؟ آمن بهذا المعنى، بهذا اللفظ ظاهرا، واضح ولا لا؟ إيه نعم، آمن به لفظا ونعم، وأيضا رده إلى الله، فقل أؤمن به بهذا اللفظ وأرد علمه إلى الله، وأرد علمه إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي، فأنت قد تفهم ما لا أفهمه، وقد أفهم أنا ما لا تفهمه، واضح ولا لا؟ والناس يختلفون بالعلم والفهم، فقد يكون مشكلة عند شخص واضح عند آخر، والواجب عند هذه الإشكالات رد المحكم إلى المتشابه إلى المحكم، ولذلك قال عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بينما قال عن أهل الإيمان يقول كل من عند ربنا آمنا بكل من عند ربنا. طيب إذن هذه العبارة المشكلة خرجناها على وجهه، لا يمكن، لا يمكن القول الأول معناه أن عندنا نصوص مشكلة في معناها وعندنا نصوص واضحة في معناها، فمعناها التفريق بين نصوص الصفات فمنها ما هو مشكل المعنى ومنه ما هو واضح. فهو يقول ما كان واضح المعنى منه بمعناه ونقبله، وما كان مشكل المعنى فنتوقف في معناه ونؤمن بظاهره ولكن العلم الى الله. هذا التفويض. على هذا المعنى اهل السنه لا يقولون بها، فهمت؟ فنحن نقول اذا المعنى الثاني وهو الوجه الصحيح ان قصده بالنسبه للاشخاص لا بجنس الامه، فالامه مجمعه على ان المعاني محكمه، العلو معروف، الاستواء معروف، الضحك معروف، المجيء معروف، الاتيان معروف، اليد معروف، القدم معروف، العين معروفة، ما حد يشتب عليه شيء. نحن عرب أقحاح مهنة عاجل لوضعنا ولا لا. فمن كان يعيش في بلد من البلاد وقرأ التأويل في بلده، فإذا قرأ القرآن وقرأ السنة وأشكل عليه ما وجد من يهديه، قيل له إياك أن تصرف هذا المعنى عن ظاهره، لأن الرسول تكلم به، الله تكلم به أو تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهره، وليس لك حق أن تقول إن مراد الله كذا بغير بينه برهان. بأي حق تقول إن الله عز وجل استولى وهو يقول أنا استويت؟ بأي حق تقول إن الله يقول لي يد وأن تقول إن له قدرة ليس له يد؟ هل ليس هذا تحكم بالله وتحكم بالشريعة؟ يقول ابن عبد الغني رحمه الله إن الله جعلك هذا الطاري وأنت رجل لم تهدى لأهل السنة ولم تدرس على أهل السنة حتى يأتيك الحق توقف في هذه المسألة، ويجب أن يحمل كلام الإمام على هذا المعنى لا على المعنى الأول، لأن اللي يقرأ كلامه اللي قبل هذا وكلامه الذي بعد هذا يعرف أنه سكن ساتذ كلام الإمام أحمد الكلام الشافعي، يعرف أنه يقصد هذا المعنى. وأيضا له كلام في كتاب سماه تأويل الصفات، جاب مثل هذا الكلام وجاب كلام الشافعي وبين هذا، يعني إذا تستدل بآية المتشابه والمحكم في القرآن، فكأنه يقول أن هذا أمر نسبي إياك. يعني عندنا مفسدتان، عندنا رجل عنده مذهب فاسد ولا يمكن أن يقر بمعنى هذه الصفة لم يبتدع، فعنده خيارات، إما أن يلجأ إلى التأويل فرارا من الإثبات، وإما أن نقول لا على الأقل في هذه المرحلة إياك أن تؤول، لكن قف على ظاهر النص وفوض المعنى مرحليا. الشيخ يعطيه حل يعني أقل مفسدة لئلا يقع في المفسدة رغم هذا التأويل، لا يا أخي قف عند النص، إياك أن تؤول، فما أول أحد من السلف، فانتم المعنى. ويجب أن يحمل كلام الإمام على هذا، وهو قصده أن هذا الإشكال نسبي عند بعض الناس، فمن أسكل عليه من هذا الشيء ممن لم يهدى إلى علماء السنة أو إلى كتب أهل السنة فعليه أن يتوقف، إياه أن يؤول، يعني معنى كلامه قطع التأويل. ولذلك أورد هذا النص في كتابه رحمه الله إبطال التأويل، ومن قرأ كلامه هناك عرف أنه لا يريد إلا هذا المعنى. إذا لا يمكن أن نحمل هذا النص على أن الشيخ رحمه الله أراد نص التفويض، حشاه وكلا من هذه العقيدة. طيب، ثم قال رحمه الله، شوف، قال ثم اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال في ذم مبتغي التأويل وتشابه التنزيل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهم يعلم تأويله إلا الله. طيب، إذا هنا الشيخ رحمه الله الحافظ في هذا الكتاب بين أن المسلم، وهذا يؤيد المعنى الثاني الذي ذكرت لكم، أن الشيخ يقصد الإشكال النسبي. لماذا؟ لأن جاب من الآية، والآية يا أخوان لها تفسير، كل من رجع للتفسير يعرف إيش معنى العلماء في قول الله عز وجل في هذه الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. في هذه الآية وما ذكره الشيخ أن نصوص الشريعة تنقسم إلى واضحة وإلى جلية، وهذا حتى موجود في كتب المصطلح، ذكروا أن عندنا الحديث يسمونه محكم، وعندنا حديث يسمونه مختلف الحديث، ومختلف المحكم هو المقبول كما قال عن هذا في النخبة، المحكم المقبول إن سلم من المعارضة يعني عملنا به. قال وإن وجد لا يعارضه صار مشكل، الإلحاد إما أن يكون هذا النص مجملا وإما أن يكون هذا النص معارضا بنص آخر أو ربما يكون الإشكال لقصور فهمي أنا وقصور للنص نفسه صح ولا لا؟ قال لك إذا في نصوص واضحة ليس فيها مجال وهي أكثر الأحكام أكثر الأحكام في القرآن والسنة محكمة تحريم الخمر والفرائض أمور محكمة الخلاف في شيء يسير منها فما كان محكما لما ليس فيه خلاف ظاهرة في النص واضح ما كان فيه اختلاف أو اشتباه أو إجمال فهذا من المشتبع فهذا من المشكل الخفي ولذلك ألف العلماء كتاب مختلف الحديث مشكل الحديث وهي كتب مؤلفة موجودة يحاولون أن يجمعوا فيها بين ظواهر النصوص يعني مثال عند حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن النص ذكر فيتوضأ حديث إنما هو بضعة منك يعني ما في وضوء لا يجي واحد يقول لي هذه النصوص محكمة لا لأن في حديث عارض آخر طيب اللجوء هنا للجمع لا ولذلك وضع العلماء في كتب المشكل وكتب المختلف سيحتاج إلى عالم يبين لنا هل الحديثان على درجة واحدة في الصحة واضح إذا كان أحدهما ضعيف انتهى الإشكال صح إذا كان في درجة واحدة في الصحة هل في ناسخ النصوص هل في عام وخاص فنلجأ إما للجمع أو الترجيح أو التوقف كما ذكر العلماء في كتب المصطلح طيب إذن فقول اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون أن النبي يدل على أن من النصوص ما هو واضح ما تكلم عن الصفات الأهلنا لاحظ تكلم عن النصوص والأدلة الشرعية فيها ما هو واضح كقول الله عز وجل حرر كما قال عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم في أحد من المسلمين يقول هذا مو واضح ايش معنى حرمت عليكم أمهاتكم حرام عليك نكاح هاي في خلاف ولا اختلاف فيها أي من الأمر وفي شيء مشكل يحتاج إلى غيره في البيان واضح يحتاج إلى عالم قد يشكل على العالم قد يشكل على عالم دين عالم وقد يشكل على شخص دون شخص قد يشكل على شخص بقلة فهمه وقصور علمه طيب يقول لك فالواضح هو المتلقى بالقضية والتسليم وأما المشكل الذي لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصرا في جهة المقاريف فهذا هو الذي انقسم الناس فيه كما نص القرآن وكما قال الله عز وجل إلى طريقين طريق هم الراسخون في العلم ولم مشى على طريقهم يقولون كل من عند ربنا فتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفة والإحاطة به وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا واضح؟ طيب الطريق الثاني هو طريق الزائغين الذين في قلوبهم مرض وجدت نصوص مشتبهة عندهم في نظرهم طبعا فهذه النصوص المشتبهة تكلموا فيها طلبا للفتنة وصدا عن الدين ومخالفة لسلف الأمة واضح ولا لا وضربوا بعضها ببعض وادعوا أن ظاهرها التعارض وإذا تجد في كتب المتكلمين نصوص إيش يحاولون أن يشككوا الناس بها يقول هذا مراد هذا يعارض هذا صح ولا لا يقول هذا النص يعارض هذا النص ويجمع الكتب النصوص اللي ظاهرها لا يفهمها عوام الناس أو من نقص فهمه لأجل أن يفهم الناس أن هذا معارض لهذا وهذا معارض لهذا بينما لو عرضه على العالم لبين له وجه الدلالة وأن الصواب في هذا كذا والصواب في هذا كذا طيب لا فهؤلاء قال الله عز وجل عنهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله يقول الناظم عليه رحمة الله المصنف فجعل ابتغاء التأويل لأن الله قال وما يعلم تأويله إلا الله قال فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أمروه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله طيب قد يقول لقائل طيب هذا لا ينطبق على الصفات؟ نقول لا، أول شيء يجب علينا أن نعرف تفسير هذه الآية. ما معنى التأويل هنا؟ يعني المفروض أننا بدأنا بمعنى التأويل الذي ذكره الله في الآية، وما معنى قول الله عز وجل في الآية، حتى ننطلق منها لبيان مراد المصنف وما عليه اعتقاد أهل السنة. طيب أول شيء الآية نقرأها، يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، الأساس في الأحكام، وأخر متشابهات، واضح ولا لا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، واضح ولا لا؟ طيب ففي هذه الآية أن القرآن فيه نوعين من النصوص: المحكم الذي هو الواضح البين الذي لا يحتاج إلى غيره في التفسير، وذكرت لكم مثاله تحريم نكاح الأمهات. إذا المحكم العبادات توحيد، توحيد أنا أقول التوحيد بينه الله بيانا شافيا لم يجعل أحد يجعل أحد بيانه، بل هو بينه في القرآن. مسائل الأسماء والصفات بينه القرآن وبينه السنة بمجال لا مجال إيش لمتهوك أو مبطل، هذه كلها من المحكم بالمعنى. طيب ومعنى المحكم هو الذي لا يحتاج إلى غيره في التفسير، هو أول ما تسمع تعرف معناه: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، واضح. طيب ثم قلت لك أيضا هذا المحكم بين، لكن ربما يكون بين لي أو للأمة كلها، لكن في أشخاص لا يكون بين له، هل نش على درجة واحدة من العلم؟ لا، قد يكون. قال الله عز وجل: تسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. القسم الثاني المتشابه كما جاء في الآية في قوله المتشابهات، وهو الذي يحتاج إلى غيره في التفسير، واضح، ويحتاج إلى غيره في بيان المعنى، وهذا مثل إيش؟ مثل العام والخاص، مثل المطلق والمقيد، مثل المجمل والمفصل، مثل الناسخ والمنسوخ، مثل الذي خفيت الدلالة فيه، واضح ولا لا؟ فيه وجود النصوص التي ظاهرها والتعارض الذي حقيقة لا يمكن أن تتعارض، كل هذه من المشتبهة، واضح ولا لا؟ اللي يسمونه مختلف، اللي يسمونه مختلف الحديث أو مشكل الحديث أو مختلف الآيات. الشافعي له تصنيف رحمه الله تعالى في جمع هذه الآيات. طيب ولذلك لما ناظر لبساتي لبساتي لكم هذه القصة هنا، قال الآن سيأتي لكم بقصة حصلت بين نقاش بين جابر رضي الله عنه وبين الخوارج، في أنهم فهموا بعض النصوص ولم وقعوا في الضلال بإطلاقات، ورد عليهم جابر رضي الله عنه الغيوب ليبين لهم أنه يجب أن يحمل هذا على هذا. طيب لكن أريد أن أفصل أولا أن المتشابه هو الذي يحتاج إلى غيره في التفسير، مثل العام والخاص، محكم المجمل والمفصل، مثل قول عز وجل: فقطعوا أيديهما، جاءت السنة تبين أن القطع من المفصل، صحيح ولا لا؟ قول الله عز وجل في القرآن: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنجح زوجا غيره، النكاح في اللغة العقد، مثل قال العقد، يجي واحد يقول خلاص تحل المرأة لزوجها بمجرد أن يعقد عليه الشخص، اللي يقولك لا، جاءت السنة الأخرى المبجلة لهذا النص أنه لا بد من ذوق عسيلة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في المرأة التي تزوجت رجل ولم يأتيها لضعف في 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 لضعف فيه مرض يعني، فقال النبي: لا، ما كنت تريد أن ترجع إلى رفاعة، لا، حتى يذوق هذا الرجل عسيلة، قال تزوج غيره. نص حتى تنكح قد نعده من المتشابه، لأنه لابد من أن يرد إلى إيش؟ إلى النص السنة. ولذلك أقوال الخوارج قالوا بأن المرأة تحل لزوجها بمجرد العقد، وخالفوا إجماع الأمة، أخذا بالنص العام دون الرجوع إلى ما يفسره ويبينه. لما جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها وقالت ما قال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة لها إيش؟ حرورية أنت، خوارج يفرقون، لأن قالت لك أنت أمرنا بأننا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، انتهى الموضوع. واضح ولا لا؟ إذن مشكلة هؤلاء أنهم عندهم نصوص ما يفهمونها، يريدون، ليس عندهم التسليم الكامل. طيب، ولذلك الخوارج احتجوا بقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا النص واضح بأن الذي يعص الله أي معصية ظاهره خالد في جهنم خالدا فيها أبدا، هذا مشتبه ظاهر الآية. هذا المراد، من يعص الله صغيرة أو حتى كبيرة ما يمكن يخلد في بلد جهنم أبدا، من وين أخذنا هذا؟ أيضا احتج بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخوارج قالوا من عمل معصية وكبيرة فهو كافر وإن مات فهو مخلد في نار جهنم خالدا فيها. طيب نقول إنهم يهود ما جابوا عند النصوص؟ لا، أخي عند النصوص ويقرأ القرآن، احتج لك بقوله تعالى خالدا فيها ومن يعصي، وهذه عموم تدل على ان كل معصيه من يعص الله فهو في جهنم خالدا فيها. احتجاجهم هنا في الظاهر صحيح ولا لا؟ في الظاهر صحيح. وكذلك احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار فيها خالدون. لكنهم غفلوا عن ايات اخرى مبينه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. غفلوا عن جميع النصوص المتواتره في السنه ان من صلى وتوضا غفرت ذنوبه، صحيح ولا لا؟ غفلوا عن قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونزكركم مدخلا كريما. بل غفلوا عن آيات الشفاعة. آيات الشفاعة أعطيكم يا أخوان محاورة تمت الحقيقة فيها طول، لكني آثرت نقلها تلاوتها نقلها لأنها تبين لك كيف الأخذ بالمتشابه كان ضلال، أول ضلال في الأمة، وكيف الصحابة كانوا يبينون لهم أن لابد من حمل المتشابه على المركب، وإلا فإن الذي يبتغي التأويل هذا النص المتشابه دون أن يحمله على المركب ويرده إلى عالم الغيب ينحرف. ولذلك يقول مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان، وذكر حديثا صحيحا من طريق رجل وقال له يزيد الفقير، يقول أجيب لكم وصف الحديث، يقول كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في إصابة ذوي عدد من ذي الحج. شوفوا شلون الخوارج يا اخوان يصل منهجهم، يتنصر به منهجهم، يقول نريد الحج ثم نخرج على الناس بحجون الى قبل الحج ما لو على الناس يذبحهم. مثل اللي يفجر باليوم تسوق النسوة، يقول سبحان الله يسخر لنا هذا وكنا مقرنين، يقتل اهل الاسلام وهم يحجون ايش يحجوا ثم يروح يميل على المسلمين ليخرج عليهم ويقتل. واضح؟ طيب يقول فشغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد من ذل أن نحج ثم نخرج على الناس. يقول وهذا أراد الله له بالهداية. ليش؟ لأن يوفق لعالم، يوفق لصاحب سنة، يكون في خير عظيم له، من علامة الخير كما قال في السنة في كتبه، من علامة الشاب الناسك إذا هدي أن يوفق لصاحب السنة. واضح؟ أن يوفق لصاحب السنة يعلمه منهج الطريق المنهج الصحيح. واضح؟ يقول فمررنا بالمدينة، يقول كنا خرجنا الحج عشان نجمع الخروج، مررنا بالمدينة فإذا جابر بن عبد الله صاحب النبي عليه الصلاة والسلام واحد علماء هذه الأمة، فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالسا إلى سارية عن رسول الله، حضر رسول كان يجلسون في المساجد ويعلم من الناس، والعلم يكون إلا في المساجد لا يكون في المنتديات اللي يسمونها خفافيش تبث السم بالعسل، ولا في الأماكن الخالية، بل العلم يكون في المساجد التي يذكر فيها اسم الله وأهل السنة ظاهرين فيها وكلامهم ظاهر، ليس له باطل وظاهر كما يفعل بعض المبتدعة، بل ظاهره وباطنه سواء. من الناس من يفتي في الظاهر ويضرح في الباطن، أفتى بفتوى تخالف، لذلك ترى اللي يقوله شيء آخر. واضح؟ يقول فجئنا إلى جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى وهو جالس إلى ساري عن رسول الله قال فإذا هو يذكر الجهنميين. جهنميين أهل من قوم مسلمون من أهل الإسلام لحقتهم كبائرهم وذنوبهم فدخلوا في النار. واضح لنا؟ يقول فإذا هو يذكر الجهنميين فقلت قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت وكلما أرادوا أن يخرج منها أعيدوا فيها. شوف الآن بدأ عنده الإشكال متشابه بدأ يغرب براسه. الرجل يعتقد أن من عصى ودخل النار لا ما يخرج منها، لأن عقيدته من مخلد بالنار صاحب الكبيرة، لأنه عنده نص فهل كلما أراد منها كلما أراد يخرج منها أعيد فيها. وهذا نص لمن؟ الكفار خان كافر اللي يحدث في القرآن كما في الحديث. والنص الثاني إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والخزي يكون للكافر. طيب هذا نص على الأقل مشتبه عليك أن تفهم. لما فهم هذا النص على فهمه الكاسد وجاء يسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من جابر رضي الله عنه هذا الطبيب، قال طيب الحديث يقول إيش؟ إنه يخرجون من النار بعد أن دخلوها، مع أن عقيدة أن تفهم من النص أنه ما يخرج أحد من النار. فقال له يا صاحب رسول الله كيف يعني تحدث في هذا الحديث ولا يقول لك من تدخل النار أخزيته وكل ما أراد يخرج منها أعيدها فيها، فما هذا الذي تقولون؟ يقول فقال جابر رضي الله عنه أتقرأ القرآن؟ قال قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه الصلاة والسلام الآية يبعثك الله عسى يبعثك مقاما محمودا يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد عليه الصلاة والسلام المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم أعطى وضع الصراط ومر الناس عليه وقال يعني يقول يزيد رحمه الله وأخاف أن لا أقول أن أكون أحفظ ذاك غير أنه قال وزعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها فيخرجون كأنهم عذاب السماسل فيدخل نهرا لا يدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. إذا الآن عنده مشكلة وانحلت نصوص مشكلة إنك لم تدخل النار فقد أخزيته. إذا هو فهم من هذه الآية كل مسلم يعمل مذنب فهو كافر ويحل دمه وإذا مكه نار جهنم في نار جهنم. ما يفهم النصوص الأخرى المحكمة. لما جاء إلى جابر سمع يحدث بالشفاعة وأن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعة يخرج الله بها من الكبائر من شاء الله، وأن المسلمين لهم أيضا شفاعة حتى إيش يخرج منهم من انتحش وأحرقته النار لمواضع السجون فيخرجهم الله عز وجل أن يصلون ويصومون كما في الحديث يخرجون في نهر الحياة يضعون فينبتون كما ينبت الحبة في حمير السيل. وفي هذه الرواية كأنهم عباد السماسم. يقول انظر إذا أراد الله الهداية لهذا الشخص يقول فرجعنا بعد ما سمعنا هذا الحديث وقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ معقول؟ معقول أن الحق يكون معنا حنا ناس ما نفهم ونحن ليس عندنا علم وهذا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدث بهذا الحديث والله لا يكذب فيه؟ وهذا مثل ما يفعل العالم يجي الإنسان العالم كالشيخ ابن باز المعين في ذلك الوقت الفتن ويقول لك الكلام ثم لا تقبل الكلام مع أن الله أمرك بالرد إليه وقل يرده إلى الرسول إلا أولي أمرينهم لعلمه ولا يصدق غيرهم. شوف رحمة الله يقول فرجعنا يقولنا ما يلحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. شوف جلسة العالم صاحب السنة أنقذت هؤلاء مجموعة كبيرة من المذهب الخوارج الذي يبقون فيه على ما قال النبي شر الخلق والخليقة اقتلهم فإن لمن قتلهم أجرا إن جاهم الله بجلسة واحدة جلسة فيها مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. تحرص على العلم النافع. طيب نرجع هذه قصة مهمة جدا تفصل كلام الشيخ فيما قال عن التأويل. واضح ولا لا؟ طيب إذا هنا نقول ونرجع الآن ما معنى التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله وما معنى المتشابه في قوله منه آيات متشابهات. علينا أن نبين أول شيء الآن معنى التأويل. التأويل يا أخوان في القرآن على معنيين لا ثالث لهما، وما عدا هذين التأويلين فهو محدث باطل. المعنى الأول أي الشيء الذي تؤول إليه حقيقة الشيء إن كان علم الغيبي أي ما يكون عليه، مثل الله عز وجل أخبرنا بقيام الساعة، يعني كيف ستقوم الساعة لا معنى، إنما أخبرنا الله كيف الإنسان في القبر إذا دفن حطنا عليها اللبن يقوم ويجلس على 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 يجلس جالسا، صح ولا لا؟ هذا ما نعلمه، لكن علينا التشغيل به. فوقوع هذا الشيء أخبار يوم القيامة وقوعها ليس من تأويل. قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. أيضا الأحكام لها تأويل، الأمر والنهي تأويله فعله، لكن من الذي يكون في الجنة، من الذي يكون في النار، متى يكون أثر الثواب العقاب يوم القيامة لا نعلم، لا نشهد لك الجنة ولا النار، نرجو لك الخير ونخشى عليك، أما أوقن منك في الجنة إلا ما شهد الله له ورسوله بالجنة وبالنار. أما أنت مهما بلغت في علمك وحلمك ومكانتك أرجو لك الجنة وأخشى عليك أنه ما أعرف لا يقول أمرك ولا أمري، لا أمري ولا أمرك إلى ما. فتأويل هذا ما يجوز، هذا من علم الله. واضح. المعنى الثاني للتأويل، طيب هنا ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله قال رحمه الله في التفسير: قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، قال أي حقيقة، حقيقة أي حقيقة ما أخبر به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنها لا يعلم لا يعلمه على الجلية إلا الله. يقول ابن كثير: إذا قرأ إذا كان قوله هل ينظرون لا وما يعلم تأويله إلا الله، إن كان المقصود بهذه الآية أي حقيقة الأمور ما تحصل يوم القيامة والثواب العقاب، يجب أن نقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وأن الراسخون لا يعلمون هذا. المعنى الثاني الذي يأتي له التأويل في القرآن هو تفسير الشيء، كقوله سبحانه وتعالى: نبئنا بتأويله. قال إيش الآية؟ قال أنا أنبئكم بتأويله، والمعنى هنا سئل عن تفسير الرؤيا فقالوا نبئنا بتفسيرها. فقال لهم ذاك الرجل وقد عرف أن يوسف عليه السلام أول رؤيا فوقعت كما أولها، فلما رأى الملك تلك الرؤيا المشهورة قال له أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه، أرسلوني إلى يوسف السجن أجل أعلمكم ما هو التأويل، يعني ما هو تفسير. ولذلك كل المفسرين في كتاب كتب التفسير يقول كما قال الطبري وابن جرير رحمه الله: القول في تأويله قوله تعالى كذا. إذا معناه أن قوله تفسير، هذا من المأمون، هذا من المقمرات. ولذلك ابن كثير رحمه الله تعالى لما قال: وإن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله نبينا بتأويله، فإن أريد بهذا المعنى فالوقت على الراسخون والصماشقون في العلم. فهمت ولا ما فهمت؟ أعيد باختصار: التأويل في القرآن يأتي على معنيين، ما حقيقة معرفة حقيقة ما تأويل إليه الأمور، فالأمور الغيبية حقيقة تأويلها وقوعها يوم القيامة، الأوامر والنواهي أساس الثواب والعقاب يكون يوم القيامة. على هذا المعنى لا يعلمه إلا الله، يعني ما يمكن يعلمه إلا الله. فعلى هذا المعنى القول في قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله يجب نقف، وما يعلم تأويله إلا الله لا يعلم. ومنه الأسماء والصفات أي في كيفيتها لا في معناها، فإن كيفية صفات الله عز وجل طلب تأويلها كما يفعله المؤول من قوله إن استوى استولى أو الذي القدرة هو من التأويل المذموم. ولذلك قال رحمه الله: فجعل ابتغاء التأويل يعني قولك عن المستوى يعني استولى، قولك عن يد الله هي القدرة يدخل في هذا المعنى المذموم. يقول الناظم رحمه الله: فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ، يعني قولك ان الله استولى أنا يدعو بمعنى قدرته هذا من التأويل المذموم. لإيش؟ لأنك اتبعت المتشابه في الكيفية. صحيح لنا المعنى ابقي على ظاهره ونؤمن به على ظاهره حقيقة كما هو مراد الله ورسوله، أما كيفيتهم فتأويله من المتشابه المذموم داخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. إذا المعنى الأول هو ابتغاء حقيقة الأمر من الأمور الغيبية أو كيفية وكله صفات الله أو أثر الثواب والعقاب من هل أنت طائع أو غير طائع، هل أنت من الجنة أو أهل النار، هل أنت ناجي أو غير ناجي، هذا حقيقته إلى الله بهذا المعنى هو من مختص به الله. وإذا جئت تقرأ هذه الآية بهذا المعنى قف على قوله وما يعلم سائله إلا الله، لأن من ابتغاه لا يجوز له أن يبتغي لأنه من علم الله يختص به. وهذا المعنى قال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ما نعرفه، لا نعرف كيف ما يؤول عليه حقيق أمور الغيب في الآخرة، لا يعلم الراسخون في العلم كيفية صفات الله وإن آمن بها على ظاهرها، لا يعلمون من في الجنة ومن في النار وما سيحصل من الثواب والعقاب. فقد يأتي الله إلى أفسق الناس ويقول إذا فقد غفرت لك، ويأتي إلى أصلح الناس ويقول قد أحدثت عملك، يفعل ما يرشى. واضح؟ لا نفعل ذلك، لا نتألى على الله. أما إذا أريد بالتفسير التأويل هنا التفسير كقوله نبينا بتأويله، يقول ابن كثير لا، نقول وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون، لأن الراسخون يعلمون التفسير للقرآن والسنة بما علمهم الله. ولذلك نقول لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ألفاظ متشابهة لا نعرفها تعرفها الأمة أبدا، وإنما فيه ألفاظ تتشابه على بعض الناس فيحتاجون إلى سؤال العلماء، أو تتشابه على بعض العلماء يحتاجون إلى جمع النصوص ونظر العام والخاص والمحكم ومطلق المقيد والناسخ والمنسوخ. أما الأمة كلها فيستحيل أن يوجد عند أن الأمة كلها لا تفهم القرآن، لأن القرآن نزل هدى ونزل من بيان ونزل من هداية القلوب. تقول أن فيه آيات متشابهة على الأمة وعلى الصحابة وعلى العلماء، هذا قول باطل، قوله بالبدع ليس قوله بالسنة. واضح؟ إذن ما هو المتشابه للقرآن؟ تشابه النسبي ليس على الأمة، أو التشابه المطلق في حقيقة ما تقع عليها الأمور الغيبية، أو كيفية الصفات لا نعرف كيفية صفات الله عز وجل، أو ما تؤول إليها يؤول إليها أمر الثواب العقاب. أرجو أن يكون هذا واضح. تأذن؟ أنا تعاصل أبي أسألكم عن هذه بعد الدرس حتى نشوف هي مفهومة ولا لا، لأن هذا مهم جدا كما قلت لكم من مواقع الإشكال في كتاب النمعة. وإذا ما فهم الإنسان ما عرف منهج السنة في مسألة المتشابه وغيره. طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر إن شاء الله. اللهم صل وسلم الحين أقول لك باختصار.
شوف يا شباب الآن أعيد بسرعة كلام الشيخ ثم آتي أيضا لكلام الإمام أحمد ونختم به كلام أحمد أيضا ممن تقد بعض المشايخ أيضا الذين شرحوا انتقدوا على الحافظ رحمه الله في هذا الموطن وأيضا هو ليس موطن انتقاد في الحقيقة لأن له معنى أراده الشيخ رحمه الله. فأقول الشيخ رحمه الله عشان اختصار درس اليوم ومن فهم هذا فهمت أغلب مسائل العقيدة. الشيخ رحمه الله ذكر أن ما أشكل وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ويرد علم القائل والعهد على الناقل. وقلنا أن هذا يحتمل أمرين. ما هو الأمر الأول؟ قول المفوضة الذين يقول من النصوص ما هو معروف ما هو غير معروف المعنى فليفوض المعاني إلى الله عز وجل، وهذا ليس قولا من السنة. فالسنة يقول كل النصوص في الصفات جميعا محكمة المعنى وإنما متشابهة الكيفية فليفوض الكيفية، لا كيف مجهول. المعنى الثاني هو الذي يحمل عليه كلام الحافظ رحمه الله صاحب الكتاب ابن قدامة، وهو أن بعض الناس قد ابتلى ببدعة ليس عنده عالم يرشده ولا كتب، فإذا قرأ القرآن وجب عليه دينا أن يعتقد ما فيه، واضح لنا. فإذا أشكل عليه وصار في عقل شبهة فعليه أن يؤمن بهذا الوضع وأن يمتنع عن تأويله، وإن صار في شبهة فأخذ كل مفاسد أن يكل عليه وقول إيش أن يكل معناه إلى الله حتى يأتي من يبين له العقيدة الصحيحة. هذا معناه، وينبغي أن يحمل كلام المؤلف عليه لأن كلامه في الكتب الأخرى يدل على هذا لا غير. طيب ثم أيضا جئنا لكلامه حينما ذكر الآية وقال وذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، واضح. يقول ثم قال فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ وقرن ابتغي الفتنة ثم حجبهم أملوه. طيب ما مراد المصنف هنا؟ هل معناه تأويل على ما ذكروا معناه تأويل الصفات أو معناه بيان معنى الصفات الحقيقة؟ لها قلنا أن التأويل على معنيين. المعنى الأول المعنى الأول أن يجي الحقيقة أن تأول إليها أمور الغيب كيوم القيامة، فهذا لا يعلم حقيقة إلا الله لقوله يوم يأتي تأويله. وكذلك آثار الثواب والعقاب والجنة والنار والصلاح وعدم الصلاح لا يظهر له يوم القيامة، هذا المعنى الصحيح. كذلك الأسماء والصفات لا يعلم تأويل كيفيتها إلا الله، فنحن لا نعلم كيفيتها الكيف غير معقول والسؤال عنه بلا. المعنى الثاني للتأويل التفسير كقوله يدينا بتأويل بتفسيره مثل تفسير الطبري للآيات وابن كثير الآيات. ولذلك قال ابن كثير إن كان المقصود بالتأويل في الآية ما تأول من الحقائق فهذا يوقف عليه أن لا يعلمه إلا الله، وهو المراد بقوله وأما الذين إيش وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، واضح. مثل الآية التي ذكرتكم عن الخوارج فهمون كثير تخريج أهل الإسلام منه المعاصي في النار. أما إذا أريد بالآية تأويل بمعنى التفسير فإنه يوقف على والراسخون، لأن الله والراسخون الراسخون يعلمون بعلم الله. وقلت لك لا يوجد في الأسماء والصفات ولا في نصوص القرآن متشابه على المعنى الثاني لأن كلها محكمة بهذا، يعني ما في نص في القرآن والسنة يمكن أن يعلم مثل ما نعلم معناه. مثل حديث خالدين فيها نقول معناه معروف نرده إلى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما جاء ذاك الرجل وأشكل عليه فقد أخزيته بين الله إيش المعنى، إذا ما في شيء اسمه إيش غير المشكل. طيب إذا نقول المصنف هنا فقوله جعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ وقرن بابتغاء الفتنة وحجبهم عما أمنوه، صحيح لا يطلق على أي شيء في هذه الحالة؟ تأويل بمعناه الأول، يعني إن مراد المصنف ما تؤول إليه حقيقة النصوص من الأسماء والصفات ومعرفة كيفيتها فهذا لا يعلمه إلا الله، كذلك حقيقة الأخبار الغيبية وما تؤول إليه لا يعلمه إلا الله، أيضا يمكن أن يحمل على
تأويل أهل البدع وهو الذين يصرفون النصوص عن ظاهرها بيقول من يد القدرة والاستواء والاستيلاء والله لا ليس له صفات يثبتها، فهذا داخل في التأويل المذموم، لأن قوله وما أعلم تأويله أي حقيقته، لأن المؤولة لما جاءوا قالوا استوى والاستواء هو العلو، فجاء في عقولهم المريضة أن هذا تشبيه، فإذا قلنا استوى صار مثل البشر، إذن فلم في الاستواء بنقول الاستيلاء، فنقول هذا تأويلا يقول الله عنه ها وأما وإيش وما يعلم تأويله، نعم الآية اللي بعدها ابتغاء الفضل وابتغاء تأويله، فأنتم لا يجوز لكم تأويل هذا النص كيفية لأن الله قطع عن الكيفية، فآمنوا بها على معناها الحقيقي وعلى ما يليق بجلاله. طيب ولا لا؟ طيب هنا انتهينا من مراد المصنف رحمه الله أن قاعدة في السنة والجماعة ها أنه ليس هناك في القرآن والسنة وفي النصوص والصفات مشكل عندنا متشابه في المعاني إنما في الكيفية، وأن كلام المصنف مراده إما ببعض الأشخاص هم المشكل عليهم فيقفون حتى يبين لهم، أيضا أن معنى التأويل على قسمين، ومراد المصنف بالتأويل هو المذموم الذي هو تأويل النصوص عن ظاهرها أو تقلب معاني القرآن، ويدخل فيه ما فعله الخوارج بفهم النصوص على ايش بفهم النصوص التي لها نصوص تقيدها أو تخصصها أو تبين معناها. طيب ثم قال رحمه الله تعالى هنا قال لما انتهى رحمه الله من بيان عقيدة الجماعة كما ذكر أراد أن يبين ذلك من نصوص بعض الأئمة، يقول فقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث، قال هنا من؟ الإمام أحمد، قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصف بما وصف نصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغ وصفه الوصف الواصفين ولا يبلغه وصف الواصفين، ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شمعت، ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنها ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أن ما جاء من أحاديث الصفات كالنزول والرؤية يوم القيامة وسيأتي تفصيلها إن شاء الله، يقول هذه الحديث كلها نؤمن بها ونصدق ولا نسأل عن كيفيتها، فلا نقول كيف ولا نتطلب لها معاني غير المعاني التي جاءت في قلبها توا الله ما قلبتها انتهى. طيب إذا معنى لما نحن يا أخوان أنه هذه النصوص كالنزول الرؤية نؤمن بها ونصدق لا كيف، يعني لا نطلب الكيفية لا الكيف غير معلوم، ولا معنى أي لا نطلب لها معنى فاسدا كما فعله أهل التأويل الفاسد، ولا يجوز النرد منها شيء مثل ما قال الناظر المؤلف رحمه الله لا رد قبول تسليم لا رد ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، ونعلم قطعا أن ما قاله الرسول حق وأن ما جاء في القرآن حق، ولا يقول الإمام رحمه الله تعالى ما يمكن وصف الله بأكثر ما وصف به نفسه نتجاوز القرآن والسنة ما نتجاوز، واضح؟ ومع ذلك قال لا يبلغ وصفه الواصفون، ما حد يستطيع وصف الله عز وجل إلا بوصف به نفسه، تقتصر على القرآن والسنة. ثم قال ما نأتي ونزيل صفات الله بسبب تشريع المشنعين علينا أنتم مجسمة أنتم مشبهة، نقول ما دام الله قال إن له يد وله عين ويستوي نؤمن بذلك ونقوله ولا نزيل هذه الصفة لشناعة المشنعين، لكننا نقول نحن نقول كما قال الله ستمثلي شيء كذا ولا لا، هذا كلام الإمام أحمد.
قال لا نتعد القرآن والسنة ولا نعلم كيف كلها ذلك. الكيفية غير معروفة. ولذلك يعني نستطيع أن نجمل كلام الإمام أحمد بقواعد يسيرة ذكر فيها أصول وقواعد أهل السنة والجماعة. المسألة الأولى بين فيها مصدر الاستدلال. بين فيها مصدر الاستدلال حينما قال نصف الله بما وصفه به نفسه وبما وصفه به رسوله لا نتعدى القرآن والحديث. إذن الشيء الأول توحيد المصدر الكتاب والسنة. القضية الثانية عند الإمام أحمد هنا نأخذها منه إثبات النص. يجب الإيمان بما جاء عن رسول الله من هذه الصفات كالنظر الرؤية من غير زيادة ولا نقص من غير رد إزالة معنى من المعاني الظاهرة لصناعة المسمعين اللي يسمونك حشوية أو مجسمة. لماذا؟ لأن ما قاله الرسول حق وما قاله الله قبل ذلك حق وكل ما جاء حق فلا يمكن أن نزيله ولا يمكن نعتذر عن ظاهر القرآن وظاهر السنة. الله أعلم بنفسه والرسول أعلم بربه ونحن نقول آمن به كل من عند ربنا. طيب إذن الأول بيان مصدر الاستدلال كتاب السنة. اثنين إثبات النصوص على ظاهرها واضح فلا نزيد ولا ننقص ولا نزيل هذه الصفات لشناعة المسمعين. المسألة الثالثة الإثبات بلا تمثيل ولا تعطيل. ولذلك الإمام أحمد قال في آخر شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا الإمام قعد هنا قاعدة فقال بلا تمثيل ولا تعطيل وعبر عنها هنا بعبارتين. الإمام أحمد قرر مذهب السنة وأنه لا تعطيل وهم الذي لا أول وعطلوا النصوص قال إن اليد القدرة فلم يثبت اليد أو التشبيه والذين قالوا إن يد الله كذا أو شبهوا أو مثلوها لا تمثيل ولا تعطيل عبر عنها بعبارتين. العبارة الأولى قال لا كيف ولا معنى وعبارة الثانية قال بغير حد ولا غاية. وهذه العبارة الأولى بالذات ممن ذكر بعض شراح هذا الكتاب أنها تنتقد على صاحب اللمعة رحمه الله لأن هذا قول بلا معنى يفهم منه كلامه للبدع بأن لا معنى يعني لا نأخذ معانيها الظاهرة. نقول لا ينسى على الإمام رحمه الله في ذلك مدخل لأنه إنما نقل كلام الإمام أحمد نصه ونفس الكلام نقله ابن تيمية ونقله ابن القيم في كتبهم ونقلوه لا كيف ولا معنى وهذا ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله نقله حنبل ونقله أصحاب كتب العقائد الذين اعتنوا بعقائد الإمام أحمد. إذن ابن قدامة الإمام رحمه الله إنما نقل كلام الإمام أحمد الموجود في كتبه ونقله أصحابه ونقله أئمة السنة كابن القيم ابن تيمية. لكن لما تجمع كلام الإمام أحمد رحمه الله يبين لك ما المعنى لأن بعض العلماء قالوا في شرحه أنه ينتقل على ابن قدامة ما هو نقل النص لأنه ما بين هذا. نقول لا بين الرجل قال لك بنفس النص أنه يجب إثبات النصوص واضح ولا لا. ثم هو نفسه قال قبل ذلك كلاما واضحا وسيقول بعد ذلك كلاما واضحا لا بد نفهم معنى كلامه واضح ولا لا. طيب إذا نقول المسألة الثالثة في كلام الإمام أحمد رحمه الله هي إيش؟ إثبات قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يثبتونها بلا كيف ولا بلا تعطيل فهم وسط لأن الله قال سميع بصير فأثبتها فأثبتها ثم قال ليس كمثل شيء وقال ليس كمثل شيء رد على المشبه رد على الممثل. فإثبات السمع والبصر رد على المعطلة وإثبات نفي المماثلة رد على الممثلة وال ثم هي ماشيين على الخط ولا منقطعين طيب فإذا الإمام أحمد رحمه الله عبر عن هذه القاعدة بعبارتين. العبارة الأولى قوله لا كيف ولا معنى العبارة الثانية قوله لا غاية ولا حد. وكل هذا الكلام من الإمام أحمد جاءت بعبارة عصره هكذا كانت العبارة الدارجة بالعصر. لكن بعد ذلك لما استقرت كلمات السنة والجماعة وظهرت بعض المبتدعة يقولون أن المعاني تفور صار علماء السنة في العصور المتأخرة حريصين ألا يأتي يقول المعنى أنه لا معنى. ليش؟ لأن الفرق هو ضمن المعاني. واضح؟ بل إن بعضهم احتج بكلام الإمام أحمد وقال الإمام أحمد يفوض المعنى مفوض. هذا كلام فاضل. الإمام أحمد إمام أهل السنة، من نضح السنة يكون مفوض. فقول الإمام أحمد رحمه الله رد على الطائفتين المشبهة، لأنه قال بلا كيف. واضح؟ أي التكييف الذي تتوهمه العقول، لأن ذلك ممتدع ممتنع ولا يمكن يكون مراد الإمام أحمد لكن أنه لا كيفية للصفة الحقيقية، لأنه أصلا أثبت النزول وأثبت الرؤية. واضح ولا لا؟ وقال نؤمن بها ونصدق. وأراد بقوله ولا معنى الرد على المعطلة الذين جعلوا للنصوص معان فاسدة لم يردها الله ولم يردها الرسول، كقولهم معنى الاستواء استيلاءهم على يد القدرة، فلا للتكييف، فلا لتكييف مشبهة، ولا لتعطيل المعاني للمعطلة الفاسد. واضح؟ ولا يجوز أن يقال الإمام أحمد أراد نفي المعاني لأنه إمام السنة وليس هو من المفوض الذين يفوضون المعاني. ويدل على ذلك قوله لما ذكر حديث الصفات قال ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه، قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لصناعة شلعه، وقال ولا نعلم كيف كنه ذلك. فالذي يثبت نصوص الصفات وينفي علم الكيفية معنى يثبت المعنى، ذلك نثبت الصفة وننفي الكيفية، ايش معنى هذا؟ لابد من اثبات المعنى. طيب وطيب هنا قوله رحمه الله قوله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ايش معنى بلا حد ولا غاية؟ بلا حد. ها طبعا لفظ الحد يا اخوان كما سأتي ان شاء الله من الالفاظ المجملة. الشيخ الاسلام رحمه الله له قاعدة يقول اذا كان اللفظ جاء نفي القرآن نفينا، جاءت السنة اثبات اثبتنا، لكن شيء ما في القرآن والسنة لا يجب الاثبات لتفصل عن معنى. فالحد ما جاء في القرآن ولا في السنة، فايش معنى بعضهم السنة اثبت ان الله له حد وبعضهم نفى له حد؟ شيخ الاسلام في الفتاوى قرر ان الذي اثبت لله حد اي اثبت له جهة العلو، لان الحلولي يقول الله ليس في جهة لا في عجاء ليس في العلو، فهو السنة قال لا له حد اي فوق العرش، وله حد اي له صفة، له سمع وبصر وله يد. فهنا اثبات الحد بمعنى اثبات الصفات على ما ثبت كتاب السنة. الامام احمد هنا يقول لا حد على ما حده المؤولة، يعني لا ما حدوه من تأويل الصفات، لأن قالوا يد الله كذا سواء الله كذا، واضح؟ أو ما حده المعطل بقول استواء الاستيلاء. الإمام أحمد يقول لا حد يتجاوز الكتاب والسنة، يجب إثبات الاستواء على ما هو عليه، لا نقول استوى هذا حد غير مطلوب. قال ولا غاية يعني نفي التكييف، ولذلك في قوله بلا حد ولا غاية نفي للتكييف والتمثيل في الصفات، لأنه يستحيل أن نعرف حدودها وغاياتها، لأنه من غير علم الغيب الذي نفاه الله حينما قال عنه حينما قال ولا يحيطون به علما. ولذا الإمام أحمد رحمه الله قال في موضع آخر قال نحن نؤمن بالله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف ويحبه حد، فصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية ولا يدرك الأبصار. إذن واضح من كلام الإمام هنا أنه يثبت الصفات على ما جاءت في كتاب السنة، لكن بغير غاية، يعني تكييف من يكيفها ولا تمثيل من يمثلها، فيقول من الله يد الله كذا أو صفة الله كذا. وكذلك لما قال ولا صفة ليس قصده في الصفات، أحد يقول الإمام حديث في الصفات نقول هذا مجنون، أي قوله ولا صفة يبلغها واصف كما يكيفها المكيفون ويمثلها الممثلون ويشبهها المشبهون، بل نقول ليس كمثله شيء. وذكر ابن تيمية رحمه الله في تلبيس الجهمية لما ذكر النصراني الإمام أحمد قال أخبر أبو عبد الله أنه الله أن الله على العرش بلا حد يحده أحد أو صفة يبلغها واصف، يعني نفي التكييف صح من التشبيه. قال
واتبع واتبع ذلك بقوله لا تدركه الابصار بحد ولا غاية. وهذا تفسير صحيح للإدراك، أي لا تحيط الأبصار بحده ولا غايته. واضح كلام الإمام؟ ثلاثة حتى نقف، أن الإمام أحمد أراد أن إثبات أن التوقيف في الأسماء والصفات هو النص الكتاب والسنة، يجب أن نثبتها على ما جاءت لنا فيها لشناعة السنة. إثبات أن إثبات الصفات وسط بين معطلة ومشبهة، بلا تشبيه وتكييف وتمثيل، وبلا تعطيل، فنثبتها بلا كيف، كيفية المكيف يقول كذا، ولا معاني المكيف والمعطل، ولا بغاية ولا بحد. فكل ذلك إثبات نفي يعني بمعنى قوله تعالى ليس كمثله شيء. ولك احتج الإمام بهذا بعد ذلك. في إشكال في ما ذكرت قبل نقيم؟ أمر واضح؟ أي شاب أو أي أخ منكم وجد فيما ذكرت اليوم إشكالا فليسأل عنه في الغد، واضح ولا لا؟ نعم. يا أخي هنا معلش يجيب على هذا السؤال، يقول بشير منصور السودان، يقول هناك من يقول بأن الله في كل مكان، وآخرين يقول بأن الله في السماء وفقا لإشارات كثيرة في القرآن والسنة، ونحن حقيقة في حيرة، أجيبونا بما فتح الله به عليكم العلم، نسأل الله يوفقنا إلى معرفة الصواب. نقول يا أخي أنت تقول هنا أن هناك من يقول أن الله في كل مكان وهناك إشارات في كتاب السنة، نقول لك أتحدى أن تأتيني بالقرآن آية أو بالسنة حديث يقول أن الله في كل مكان. إنما ورد في النصوص في القرآن أن علمه في كل مكان، ولذلك قلنا في الدرس الماضي أن الله علمه وسع كل شيء، نص كلام المصنف في أوله يقول إيش؟ لا يخلو من علمه مكان. وقلنا لك أن الله عز وجل يقول وهو معكم أينما كنتم، ليس المقصود أنه معكم بي 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 معكم سبحانه وتعالى هو، وإنما معكم بعلمه، وهذا من لوازم المعية. ولذلك الله عز وجل معنا وهو فوق العرش، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول معنا، قال القمر تقول معي وهو وينه، مشيت والقمر معي، وين القمر؟ في السماء. يصح أنك تقول ويقول لك الملك اذهب وأنا معك، والملك جالس في عرشه وكرسيه وأنت خارج مسافة آلاف الكيلومترات، قالوا معك أي معك بنصرتي بتأييدي بحفظي بتلاءتي برعايتي. فليس في القرآن ما يدل على هذه العقيدة الضالة والعقيدة بالحلول، وهي أن الله في كل مكان، بل هي عقيدة كفرية. لأن الله العقيدة أن الله فوق العرش وأنه في جهة العلو وإليه تعرج الأعمال وتعرج الملائكة وأنه فوق السماوات، هذه عقيدة متواترة أجمع عليها السلف. أما النصوص التي تقول وهو معكم أي معكم في علمه في إحاطته في نصرته، ويمكن أن يقول أن معية الله وإن كانت حقيقية لكن معيه في عرشه، لا يمكن أن يكون في ذاته حال في أماكن الناس. فعليك يا أخي يا صاحب السؤال أن تهرب من هذه العقيدة وتفر منها فرارك من الأسد، فإن من يقول أن الله في كل مكان في الحشوش والمزابل فإنه كافر بالله العظيم، لأنه خالف إجماع السلف والكتاب والسنة بأن الله فوق العرش، وين استوى؟ وين الله عز وجل حينما يقول سبحانه وتعالى تعرج الملائكة يعرج إليه الأعمال الصالحة، واضح ولا لا؟ وهذا إن شاء الله سيأتينا في باب إثبات علو الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا